السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هل خلق الشباب يطيلوا؟
نعم بالآن أدين الله بذلك. السلام عليكم. الحمد لله وكفى وسلام على عبادي الذين اصطفى لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى على صحابته الكرام. وآل بيته العظام المستكملين الشرفاء وبعد إخوتي الكرام. ما زلنا مع ابن تيمية وتأصيل التأصيل الأول في الاستنباط عنده
يا زول درس قال بزاش تشقيق يا
في التأصيل التأصيل العام عنده في مسألة السنة وتمسك بالسنة وأن السنة هي منهج الحياة وأن أصل السعادة في الدنيا في الآخرة مع النجاة بالسنة وأن السنة هي الزهري يقول السنة سفينة النجاة. قلنا هناك لوازم لمن أراد أن يعظم السنة حقا ومن زعم أنه تمسك بالسنة حقا هناك إشارات وعلامات وبينها في الأسابيع الماضية كل هذا تأسيس لنقطة عند ابن تيمية في بيان أنه حب الله علامته طاعة النبي صلى الله عليه وسلم وأيضا التمسك بالسنة هو أساس العلم وأساس السعادة. من لوازم تعظيم السنة عدم معارضة السنة بآراء الرجال احنا عندنا نقطتان باقيتان في هذه المسألة هي أن من لوازم تعظيم السنة إذا كنت قد زعمت تعظيم السنة من لوازم تعظيم السنة عدم معارضة السنة بآراء الرجال وهذا سنبينه إن شاء الله في الليلة. ويبقى لنا نقطة أخرى وهي أن من لوازم تعظيم السنة قمع البدعة فالكلام على البدعة والبدعة الإضافية والبدعة الأصلية والبدعة الحسنة والبدعة السيئة على ما قسمها بعضهم حتى يكون الأمر في السنة قد تكامل لنا تكاملا تاما. مسألة السنة وآراء الرجال هذه مسألة عويصة ومسألة عظيمة جدا لأننا نعيش في زمن الآن يعني يتهمون كل من يتمسك بالسنة متهم عندهم وكل من يتمسك بالسنة لابد أن يهاجم على أنه ينتقص من الأئمة وأنه لا يعرف قدر المذاهب الأربعة وأنه يجب على الإنسان أن يأخذ المذاهب الأربعة وهذا كله بدعة ضلالة والسنة حقية السنة في التقديم بكتاب الله وسنة النبي والإجماع. قال الله تعالى وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وقال جل في علا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال الله جل في علا قال وما كان المؤمن والمؤمن إذا قضى الله ورسوله أمره أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. في من أساليب المتعصبة متعصبة المذاهب أنهم كانوا يقدمون المذاهب على السنة. شوف انظر ماذا قال ابن عباس للتابعين عندما عارضوه بأقوال أفضل الناس على الإطلاق. حبيبي الدكتور صفي والله أعوزتني رؤياك جدا رضي الله عنك أستاذ محمد نورجان الله يرضى عنك كم أشكر لك فضلك الله يكتب لي ولك القبول واجعلنا وإياك من المخلصين المخلصين اللهم أمين رب العالمين حفظك ربي وأحسن الله عليك وأداء أستاذ محمد. أقول إخوتي الكرام محمود أستاذ محمود نورجان رضي الله عنك جزاكم الله خير. أقول إخوتي الكرام محمد جابر سعيد سلام كاتب المسألة معارضة السنة بالآراء هذه هي البدعة الجديدة التي نعيشها اليوم ويعني أشد منها بدعة ونكاية على الأمة الإسلامية القول الذي دعا وشاع بين المبتدعة أنه لا يجوز لأحد أن يطلع على الأحاديث انتهى الموضوع. الأحاديث هذه اطلع عليها الأئمة الأربعة وانتهى من عصر الأئمة الأربعة وعصر التدوين ما في أحد يطلع على السنة مش حد له يعني أحقيا وطلع على السنة. هذه مؤسسة كبيرة جدا قالت هذا الكلام كلام فارغ طبعا كلام ضل وضل كلام بدعة وبعضهم يقول ما في أحد يعني هيعرف في السنة شيء لأما اللي عرفوا كتبوا خلاص وانتهى الموضوع. يعني هؤلاء القوم طبعا كأنهم لا يؤمنون برب فوق العرش بيّن أن هذا الدين وهذه الشريعة صالحة لكل زمان ومكان. لو قلنا بقولهم إذن هذه الشريعة ليست صالحة بكل مكان وزمان وهم ييسرون على العلمانيين وعلى غيرهم أنهم يقولون ديننا دين تبرك شريعتنا في هذه العصور التي نعيش فيها هي دين تبرك فقط قبل المصحف واجعله على السيارة قبل السنة وقول شوف السنة لما بيتنا في سنة بهذا الباب وأنت لا تستفيد منها ولا تقرأ منها، هذه مصيبة كبرى. ولما تأتي تقول له قال رسول الله، يقول لك من أنت تقول قال رسول الله؟ إمامنا السادة الشافعية قالوا، السادة المالكية قالوا، السادة الحنفية قالوا، السادة الحنبلية قالوا، وتأتي أنت تقول لهم السادة الحنبلية فاتوا هذا الحديث، من فات الحديث وتشنيع وتشنيع وبخس حقوق وسب وانتقاص وضحك واستهزاء، وهم والله يضحوك يعني، هم قوم أداة في 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 الشيطان، في يد الشيطان من أجل هدم السنة، بل هدم الدين، لأن هدم السنة معناه هدم الدين. انظروا إخوتي الكرام بمثل بس يقال فيه يعني هؤلاء الأفاضل الأماجد من الصحابة الكرام، لما قام ابن عباس خطيبا في الناس فأمرهم بالمتعة، المتعة هنا ليست المتعة متعة النساء، المتعة هنا متعة إيش؟ متعة الحج. فقام رجل فقال يا ابن عباس أبو بكر نهى عن ذلك، والثاني قام يا ابن عباس ماذا تقول؟ عمر نهى عن ذلك. فقال لهم كلمة تكتب بماء العين، بماء الروح، بماء بدم القلب، بنياط القلب. ماذا قال؟ قال أوشكت السماء أن تمطر عليكم حجارة، أقول لكم قال رسول الله وتقول قال أبو بكر عمر؟ معارضة جبدمان الصديق الأكبر الوزير الثاني، وهم اللي قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم اقتدوا بالذين بعد أبي بكر وعمر، وقال إن يتبع أبي بكر وعمر يرشده، ومع ذلك لما خالف السنن انتهى، ما في قول مع قول النبي صلى الله عليه وسلم. قال أوشكت السماء أن تمطر عليكم حجارة، أقول لكم قال رسول الله وتقولون قال أبي بكر وعمر. وفي رواية أن عروة بن الزبير قال له فهم أبي بكر وفهم عمر أفضل من فهمك، إحنا نقدم فهم أبي بكر وفهم عمر، كما يقولون الآن، يقولون الشافعي أفهم الحديث منك، مالك أفهم الحديث منك، نعم لكنني أتيتك بمن هو أفهم منهم، لما أنا أتيتك بابن عباس وابن عمر من الأفهم؟ أتيتك بابن المسيب بعبد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود من الأفهم؟ هؤلاء هم الأعلى وهم الأفقه. فالغرض المقصود قال عروة نحن يعني نرضى بفهم أبي بكر وعمر لا بفهمك. فقال ماذا يقول عرية؟ عرية هذا على أساس التصغير، عرية هذا. فطبعا هو قال له ذلك ماذا يقول، ثم قال إن القوم أبوا إلا أن يهلكوا. شوف الكلمة وش وجهك، إن القوم أبوا إلا أن يهلكوا. ليش بقى يهلكوا؟ مخالف إنك تعارض السنة بقول أبي بكر وعمر، بس تعارض السنة بقول أبي بكر وعمر. لما دخل معاوية يتمسح بالكعبة فنظر إليه ابن عباس فقال له إن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يعني يتمسح إلا به، يلتمس إلا بركنين يمنيين. فقال له معاوية ليس شيء من البيت مهجور، ما تعارضش كلام النبي به ولا فعل النبي بقول، لا فعل ولا قول. فقال له لكم في رسول الله أسوة حسنة. قال صدقت وترك، قال صدقت وترك. عمر الحمد لله جزاكم الله خير. قال فقال صدقت وترك وترك. الحاصل أنهم كانوا يعظمون السنة وكانوا لا يرتضون بقول أحد كائنا من كان أمام السنة. إذا قال لك قال رسول الله ما يمكن أن يقبله أحد. ابن عمر لما قال لبلال لابنه بلال إن النبي يقول لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، طب أنا بقى شوف بقى الاجتهاد هو الآن، هو قال له يا أبتي إذا يتخذناه دغلا، هتذهب تتكلم عن الموضة والغيبة والنميمة مجالس النساء والثرثرة. فهو استعظم جدا ابن عمر ان بلال ابن عمر يعني يقف امام حديث النبي بوجهة نظر او باجتهاد، فيقال وكزه وقيل قال له لعنة الله عليك، والاثبت من ذلك قال لا اكلمك ما حييت. واحتار ابن حجر يقول لعله مات قريبا لانه ما كلمه حتى مات. شوف تعظيم السنة هو هذا. فنقول اصلا من لوازم تعظيم السنة ان كنت صادقا لا تعترض بها لو تعارض السنة بكلام الرجال، وهذا من أساليب متعصبة المذاهب في هجر السنة وتقديم أراء المذاهب المرجوح على الأحاديث الصحيحة والأثار الثابتة ورد الحق لمجرد أنه خالف المذهب المتبوع. وقد تحدث أهل العلم عن هذه الظاهرة المقيتة وحذروا منها أيام التحذير. طبعا هم المذهبية الضالة اللي طلعت أيضا الآن تفعل ذلك، يفعلون هذا يعني، هم الآن يجرون الناس جرا يقولون والسادة الشافعية، وليس أحد أن يتكلم إلا السادة المالكية، والسادة المالكية تقول السادة الحنفية. طب أما فين سيد البشرية؟ أين سيد البشرية هنا؟ أين سيد البشرية؟ وأنا قلت أكثر مرة من طرفة امرأة عجوز سمعت هذا يقول والمالكية يقولون والحنفية. فقالت لهم إخوتي تعالوا يا أولادي، النبي كان أي بأي مذهب، في المالكي ولا الشافعي؟ أم النبي كان فيه؟ فقالوا لها لما تسألين هذا السؤال؟ قالت أنا مش عايز أتبع حد، عايز أتبع النبي، فأي حتة النبي كان فيها يعني، حتى لو جبت مالكية شافعية أنا عايز أتبع النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا كلام حتى العالم يفعلون ذلك، المسألة عظيمة جدا. فهم يعني يأتون يريدون للناس تعظيم البشر دون سيد البشر. وهؤلاء أيضا سيدخلون في نفس الآية لما قال ابن تيمية من نصب شخصا إمام المذهب المرشد صاحب البيعة، من نصب شخصا غير شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم يوالي عليه ويعادي عليه فله حظ ونصيب مما يش، من قول الله تعالى من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. يقول أبو شامة المقدسي رحمه الله تعالى في المبالغة في تعظيم متعصبة المذاهب لأقوال الأئمة المرجوحة وفي تقديمها على الأثر الثابتة، قال ومن العجب أن كثيرا منهم إذا ورد على مذهبهم أثر عن بعض أكابر الصحابة يقول مبادرا بلا حياء ولا حشمة مذهب الشافعي في الجديد قول الصاحب ليس بحجة، ما نأخذ بالقول شو لأنه ما خلاص مخلد، مذهب الشافعي الجديد خلنا قول الصاحب ليس بحجة، ويرد قول أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وهؤلاء الأفزاز الذين قد بشرهم الله من فوق سبع سماوات بالجنة وقد زكاهم الله من فوق سبع سماوات وهم خير الناس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين ثم الذين يلونهم، لكن هو يردون ذلك فقط من أجل إمام المذهب ومن أجل مخالفة إمام المذهب. مع هذا يرون مصنفات أو يرون مصنفات أبي إسحاق وغير أبي إسحاق مشحونة بتخطئة المزني وغير من الأكابر فيما خالفوه في مذهبهم، فلا تراهم ينكرون شيئا من ذلك، يعني يراجع المزني ويخطئ المزني عشان خالفه الشافعي. تعرف المزني مجتهد، قد قال بعض العلماء أنه مجتهد مطلق، كان يرد على قول الشافعي بتأصيل الشافعي من القياس وغيره، ومختصر المزني هذا من ألمع الكتب التي حوت لنا الفقه الشافعي. يقول وغيره من أكابر الأكابر فيما خالفوا فيه مذهبهم، فلا تراهم ينكرون شيئا من هذا، فإن اتفق أنهم سمعوا أحدا يقول أخطأ الشيخ أبو إسحاق بذلك كذا وكذا انزعجوا وغضبوا ويرون أنه ارتكب كبيرا من الإثم كما فعلوا معه. الأمر عيانا، يعني لما جاء المزني خطأ الشافعي في مسائل هاجموا عليه، ونقول أخطأ الشيخ الفلاني الدنيا تقوم ولا تقعد. لو قال له أنا لا أخذ الحديث ما أحد يتكلم، ما فيش إنكار، ما في إنكار. ولذلك من عظم السنة في قلبه عظمه الله جل في علاه، ومن لم يعظم السنة فلا تعظيم له بحال من الأحوال. فإن كان الأمر كما ذكروا فالأمر الذي ارتكبه أبو إسحاق أعظم، أنه خالف المزني بخطأ المزني بجرأة، فهم لا ينكرون ذلك ولا يغضبون منه، ولولا قلة المعرفة منهم وكثرة الجهل الذي هم فيه بمراتب السلف ما كان هذا الأمر. فهم جهل بالعلم وجهل بأقدار الناس، وسبحان الذي لا يعلم أقدار خلقه إلا هو سبحانه جل في علاه. وما ذكر ابن تيمية أيضا في هذا الباب يبين على جمهور المتعصبين الذين يعني يعارضون كلام النبي صلى الله عليه وسلم بالرجال، وكما قلت الصحابة ما كان لهم بحال من الأحوال أن يقبلوا ذلك. لما قال عمر بن حصين يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الحياء خير كله، قام كعب الأحبار أو غيره قال نعم من الحياء الحكمة ومن الحياء، قال أنا أحدثك على رسول الله تحدثنا عن صحيفتك، وغضب عليه وزجره من ذلك احتراما وتعظيما للسنة. ابن تيمية يقول جمهور المتعصبين بالمذاهب يقول يتمسكون بالأقوال غير المعصومة والأحاديث الضعيفة ويتركون النقول المعصومة الثابتة تعصبا للمذاهب المتبوعة. قال وجمهور المتعصبين لا يعرفون من الكتاب والسنة إلا ما شاء الله، بل يتمسكون بأحاديث ضعيفة أو آراء فاسدة أو حكايات عن بعض العلماء والشيوخ قد تكون صدقا وقد تكون كذبا، وإن كانت صدقا فليس صاحبها معصوما. يتمسكون بنقل غير مصدق عن قائل غير معصوم، ويدعون النقل المصدق عن القائل المعصوم، وهو ما نقله الثقات الأثبات من أهل العلم ودونوه في الكتب الصحاح عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الناقلين لذلك مصدقون باتفاق أئمة الدين لأنهم مختارون، يعني توفر الشرط فيهم بالعدالة والضبط وغير ذلك من الشروط. وأن نقول عنه معصوم لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، قد أوجب الله تعالى على جميع الخلق طاعته واتباعه، قال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وهنا هذه كما قال علمنا مؤكدة بمؤكدات إيش؟ ثلاث، بمؤكدات ثلاث، والمسألة واقفة على ليس على التحكيم فقط. أول شيء لابد أن يحكم الكتاب والسنة، يرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولا يجد في نفسه الحرج، والثالثة المهمة جدا هو أن يسلم تسليم التسليم التام، فإن اختلت واحدة لا يؤمنون، فلا وربك لا يؤمنون، تأكيد شديد على أنه الإيمان منوط بهذه الأفعال. وأيضا من ذلك ما ذكره الإمام السندي رحمه الله تعالى من تقديم متعصبة المذاهب أقوال أئمتهم على الأحاديث الثابتة، يقول السندي: وقد لبس إبليس على كثير من البشر، قد لبس إبليس على كثير من البشر، فحسن لهم الأخذ بالرأي لا الأثر، وأوهمهم أن هذا هو الأولى والأخير أو أول الأمور والأخير، فجعلهم بسبب ذلك محرومين عن العمل بحديث خير البشر صلى الله عليه وسلم. وهذه بلية من البلايا الكبر، وهذه بلية من البلايا الكبر. نعم والله، جعلهم يعظمون كلام البشر وتركوا سيد البشر. ومن أعجب العجائب أنهم إذا بلغاهم عن بعض الصحابة ما يخالف الصحيح من الخبر ولم يجد له محملا جوزوا عدم البلوغ الحديث إليه، ولم يسقط ذلك عليهم، يعني يقولون لم يبلغ أبو بكر هذا الحديث، لم يبلغ أبا بكر الحديث، لم يبلغ عمر. وإذا بلغهم حديث يخالف قول من يخالدون الشافعي مالك أبو حنيفة أحمد مثلا، خلف أبا حنيفة أحمد يعني، وإذا بلغهم حديث يخالف قول من يقلدون اجتهدوا في تأويله القريب والبعيد، وسعوا في محامله النائية والدانية، وربما حرفوا الكلمة عن مواضع، بل في الغالب أنهم يحرفون الكلمة عن مواضع، ويدعون خرصا وتخمينا أمورا تحوط بالحديث وليست كذلك، ومن مرر الحديث على قلبه وسلم له فاز وحاز ونجا، وقد علم فضل السنة وعمل بها. نعم. وربما حرفوا الكلمة عن مواضعه، وإذا قيل لهم عند عدم وجود المحامل المعتبرة لعل من تقلدون لم يبلغوا الخبر أقاموا على القائل القيام. كيف لم يصل هذا الشافعي وشنعوا عليه أشد الشناعة، وربما جعلوه من أهل البشاعة وثقل ذلك عليه، مع أنهم لما يأتيهم أن أبا بكر لم يقل بذلك لعله لم يبلغ أبا بكر الحديث، لكن عند إمامين لا، إمامهم سعة الاطلاع، ولذلك هم يصدون عنك كل شيء، يقولون هؤلاء قد حملوا عنك وهم الذين بيانوا لك، فليس لك أن تذهب وأن تأخذ حديث أو تأخذ من الحديث الأحكام التي تستفيد منها، ما دامت الآلة موجودة ومكان العلم موجود له ذلك ولا شيء في ذلك. قال ابن تيمية: فانظر أيها العاقل، السندي أسف، وقال السندي: فانظر أيها العاقل إلى هؤلاء المساكين يجوزون عدم بلوغ الحديث في حق أبي بكر الصديق الأكبر وأحزابه، ولا يجوزون ذلك في أرباب المذاهب، مع أن البون بين الفريقين كما بين السماء والأرض، وتراهم يقرؤون كتب الحديث ويطلعونها ويدرسونها لا ليعملوا بها، بل ليعلموا دلائل من قلدوه وتأويل ما خالف قوله، ويبالغون في المحامل البعيدة إذا عجزوا عن المحمل قالوا من قلدنا أعلم منا بالحديث. هذه الكلمة دائما يقول لأخوك أنت تبحث عن شيء ولا تنظر في الحديث، من قلدناه وهو الشافعي مثلا أعلم بالحديث، ومن كان بعده أعلم بالحديث، ألا يعلمون أنهم يقيمون حجة الله عليهم بذلك، ولا يستوي العالم والجاهل في ترك العمل بالحجة، ولذلك قال الله تعالى: فاسألوا هذا الذكر إن كنتم لا تعلمون. وإذا مر عليهم حديث يوافق قول من قلدوه انبسطوا، وإذا مر عليهم حديث يخالف قوله أو يوافق مذهب غيره ربما انقبضوا أو لم يسعوا قول الله تعالى أو لم يسمعوا قول الله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. وكثير من هؤلاء الطائفة المتعصبة من يدعي عدم فهم الحديث، إذا قيل له لما لا تعمل بالحديث مع ادعائه فضله وتعليمه وتعلمه واستدلال بمقالاته، وهذا من أغرب الغرائب، ولو أذهب لا أذكر لك ما فيهم من العجائب لطال الكلام، وفي هذا المقدار كفاية لمن نور الله بصيرته وارشده إلى الصواب. وهذا بيان كما قلنا لمسألة المتمذهبة الضالة الذين يقدمون قول الإمام على قول النبي العدنان صلى الله عليه وسلم. وعجب العجب أنهم يتنازلون عن قول إمامهم لقول له جديد في المسألة، فيقولون الجديد ناسخ القديم، ولا يتنازلون عن قول الرسول صلى الله عليه وسلم الصحيح الثابت الخفي على إمامهم، ويؤلون أو يؤولون الحديث بالتأويلات البعيدة من النسخ والمعارضة وعدم الثبوت عند الإمام. وهذه مسألة عظيمة، كما قلت التقليد الأعمى، وأيضا المحاربة لمن يتمسك بالسنة أو يعلو، لأنه يعلم أنه ينازعه وأنه لا يستطيع أن يصل إلى ما وصل إليه، لأن من تمسك بالسنة على، من تمسك بالسنة على، شوف الحبل الذي أوله أبو بكر، التمسك بالسنة علو، والتمسك بالسنة فيه ما فيه من الديانة والإتقان. لذلك قلنا من زعم السنة وزعم حب السنة، نقول من لوازم تعظيم السنة عدم معارض السنة بأراء الرجال. الشوكاني عانى الأمرين من أهل اليمن في هذا الباب، من الزيدية ومن الروافض ومن الشيعة وأيضا من أهل السنة، فعانى المرارة الكبيرة، وهو كان قد بلغ رتبة الاجتهاد، ولذلك حاربوه جميعا، حاربوا لما قال سأخذ الأحكام من كتاب السنة، حاربوه. شوف إيش قال بقى هو ليرد على متعصبة الزمان عنده، وأما في هذه الأزمنة فقد أدركنا منهم من هو أشد تعصبا من غيرهم، فإنهم إذا سمعوا برجل يدعي الاجتهاد ويأخذ دينه من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم قاموا عليه قياما تبكي عليه عيون الإسلام، واستحلوا منه ما لا يستحلونه من أهل الذمة من الطعن واللعن والتفسيق والتنكير والتبديع. أشوف فأين الديانة، أين الديانة في هذا الباب؟ فقط لأنه ادعى الاجتهاد وأنه لا يأخذ بقول إمامهم وأنه يصح أن يأخذ الأحكام من الكتاب والسنة، حتى لو قلنا أنه لا يستطيع أن يأخذها إلا عن طريق المذهب يفعل ذلك على أنه وسيلة وليس مقصدا. وقرر الشوكاني في موطن آخر بالجملة فهو عندهم ضال مضل ولا ذنب له إلا أنه عمل بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، واقتدى بعلماء الإسلام في أن الواجب على كل مسلم تقديم كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. على قول كل عالم كائنا من كان، بل تجدهم بما يفعلون أنهم إنما يخالفون إمامهم الذي هم له مقلدون، فأئمة الإسلام لا نظن بهم إلا خيرا، وليس لأحد منهم أن يخالف قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قوله. لذلك قال الإمام الشافعي كل ما قلت فكان عن النبي صلى الله عليه وسلم، فخلاف قولي مما صح فحديث النبي صلى الله عليه وسلم أولى، ولا تقلدوني. وكان يسأل الإمام أحمد وهو تلميذه عن الحديث العلم بتحصيله له، وقد وجدنا من تلامذة الأئمة النجباء من خالف شيخه وإمامه لما وقع عليه الدليل، كان المنهج الصحيح لهم فلان حبيب إلينا والحق أحب إلينا منه. هذا قاله ابن القيم على ابن تيمية، وهذا قاله أيضا علماؤنا على الشيخ ابن باز. هذا الشيخ الإسلام حبيب إلينا والحق أحب إلينا منه، ما من إمام إلا وقال إذا صح إذا 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 خالف قولي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فاضربوا بقول عرض الحائط وخذوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم. والحنفية قالوا إذا رأيت قولي خالف قول النبي فعليك بقول النبي صلى الله عليه وسلم واطرح قولي، أو كما قال ابن مالك قال كل يأخذ من قولي ورد إلا صاحب هذا القبر. وأحمد قال لا تأخذ مني ولا من ابن عينة وخذ ولا من مالك، ولكن خذ من حيث أخذ. هكذا كانوا يعظمون سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال بل تجدهم مما يفعلون أنهم يخالفون إنما يخالفون إمامهم الذي هم له مقلدون، فأئمة الإسلام لا نظن بهم إلا خيرا، وليس لأحد منهم أن يخالف قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. كما قال الإمام الشافعي كلما قلت فكان عن النبي السلام فخلف ما قولي خذوا بقول النبي السلام ودعوا قولي ولا تخلدوني. وكان أسأل الإمام أحمد وتلميذه عن الحديث لعلمي بتحصيله، وقد وجدنا من تلامذة الأئمة النجباء من خالف شيخه هو إمامه لما وقع عليه الدليل أو على الدليل، فكان منهجهم فلان حبيب الأئمة والحق لنا إلينا منه، وما سقط في هذا المنزلق إلا متأخري المذاهب عندما قلت بضاعتهم من العلم، وما كان لهم مجهود علمي، قلت بضاعتهم من العلم، وهذا داء بكل من تقل بضاعتهم من العلم من كل في كل زمان ومكان حتى في عصرنا الحاضر إلى آخر الزمان. ولكن الأمر على ما يقولون، فلما خالف الإمام الشافعي الإمام مالكا في كثير من الأحكام هو تلميذ له، ولما خالف الإمام أحمد أستاذه الشافعي وقد تلمذ عادي، بل إنما الإمام مالك رفض حمل الأمة على مذهبه حين طلب منه أحد الولاة ذلك، فعلماء الإسلام أجلاء كان حلوم يعني في ذلك، رأي صواب يحتمل خطأ ورأي غير خطأ يحتاج أو يحتمل الصواب. والقول في ذلك أننا قلنا بأن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يصارعون ويسارعون في التمسك بالسنة ونشر السنة وعدم قبول المعارضة، عدم قبول المعارضة وعدم قبول يعني القول أمام قول النبي صلى الله عليه وسلم. الدين قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه، ما العلم نصب الخلاف سفاهة بين الرسول وبين قول فقيه. نسأل الله جل وعلا أن يثبت ذلك لنا وأن يجعلنا من أهل السنة والجماعة، ويجعلنا ممن تمسك بالسنة وطرح آراء الرجال ولا يعارض بها السنة. دقائق معدودة وندخل في الفتاوى بإذن الله تعالى. جزاكم الله خيرا، أسأل الله عليكم، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم.